قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تمام أو كمال خلق الله تعالى، كمال خلقه لأنه أحسن. ومن فائدها أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه الدلالة من الآية رهاب، كل مخلوق ما كان إحسان خلق، كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه دلالة من الآية أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان إحسان خلق، لما كان إحسان خلق. طيب، إذا كان هكذا ورمنتها إلى آية سورة طه، وهو قوله الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه مناسب له، ثم هدى، أي هداه لمصالحه المناسبة له، أليس كذلك؟ أعتقد أن البقرة لو خرج مسابقة في وظيفة تذهب السابق؟ لا طبعا، مهم من شأنه، لكن لو ألقي علف في زاوية من البيت تسابق إليه؟ نعم تسابق إليه، لأن الله هذا كل مخلوق لما يناسبه، لما يناسبه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تكذيب النظرية الكاذبة، وهي نظرية داروين الذي يقول إن الخلق نشأ بالتطور، وأن أصل الإنسان كرم ثم صار على طول الزمن إنسانا، وعلى قاعدته ما ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن. نعم، ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل. نأخذها من قوله: وبدأ خلق الإنسان من طين. ما أصدق من هذه الآية شيء، وبدأ خلق الإنسان من طين. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرته تبارك وتعالى، حيث خلق هذا الإنسان العجيب في خلقه وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجمال، وهو الطيب. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. من أين تؤخذ؟ من قوله وبدأ، فإن البدء يكون عن عدم، البدء يكون عن عدم، وارث. ومن فوائدها أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن، بقوله وبدأ، وبدأ. نعم، ثم قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نسل، جعل له نسل من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات، لقوله ثم جعل نسله. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني، يخلق من المني، لقوله جعل نسله من سلالة، والسلالة هي الفراشة، والماء المهين هو المني، وعلى هذا فهو مخلوق من مني الرجل لا مني الإنس، لأنه هو الماء المهين. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في هذا الماء، حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا النوع من أجل حفظ الحيوان المنوي، إذ لو كان سائلا سيولة الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا أفخم من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن الله عز وجل جعله على هذا الوضع. نعم، ثم قال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أكمل خلق الإنسان لقوله ثم سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله صوركم فأحسن صوركم. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان جسم لا يكون إنسانا إلا بالروح، لقوله ونفخ فيه من روحه. ومنها وليس بذات القول أن الروح جسم، لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك فإن الروح جسم، لكنها جسم لطيف لا يرى، لا يرى، مع أن الملائكة تقبضه وتداره في الحنوط وتصعد به إلى السماء، لكن نحن لا نرى عندما تخرج روح الميت ونحن عنده، هل نرى شيئا؟ لا، ما نرى شيئا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله. إدراك المعقول بماذا؟ بالسمع والبصر، وعقله بالقلب ووعيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قليل الشكر، لقوله قليلا ما تشكرون، كما أن الشاكر قليل أيضا، فالشاكر قليل والقائم بالشكر على وجه المطلوب قليل. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم، الشاكر قليل يعني معناه أنه من حيث الأفراد والأشخاص، واحد في العشرة هذا قليل، ونفس الواحد هذا أيضا شكره قليل، الشاكر قليل وشكر الشاكر أيضا قليل. فقوله قليلا ما تشكرون هذا باعتبار شكر الشاكر، وقوله قليل من عباد الشكور باعتبار الأفراد الشاكرين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يشكر، لقوله قليلا ما تشكرون. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة، ففي السمع يستعمل السمع فيما يقرب إلى الله ويمنعه عما حرم الله، وكذلك في البصر، وكذلك في البصر. أما القلب فنعم يجب عليه أن يعرض بقلبه عن كل ما حرم الله، وأن يقبل بقلبه على كل ما أمر الله به. ثم قال عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استفاد من هذه الآية الكريمة توضيح هؤلاء المنكرين كما جاءت في أحد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكين في قدرة الله. نعم، لقولهم أإذا ضللنا فإنا، ويحتمل أن يكون ذلك منهم مكابرة وأنهم عالمون بقدرة الله لكن يكابرون. ويؤيد هذا قوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني الأمر واضح لكن هؤلاء كفار. ومن فوائد الآية الكريمة في تمام قدرة الله عز وجل في إعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض وانحلوا فيها ينشئهم الله تعالى خلقا جديدا. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال قول من يقول إن البعث إيجاد من عدم، إيجاد من عدم، لأن فيه من يقول إنها على الخلق يعدل بالكلية ثم ينشأ من جديد، وهذا قول باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل والعقوبة على من لم يعمل، وقلنا أنه يعدل بالكلية ثم ينشأ خلق جديد ويحاسب، هذا الجديد ما هو موجود الأول، فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومثابا بما لا يفعل. والله تعالى قد بين أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد، وليس يعدم ثم يخلق من جديد، ولكنه يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده. ما قال نخلق غيره. نعم الشاهد قوله إذا ظلمنا في الأرض فإن لفي خلق جديد. فإذا ظلمنا أنه يقول كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون فرادا كيف نبعث؟ فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس ابتداء خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المنكرين للبعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر لقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة كقوله بلقاء، ومثله قوله يا أيها الإنسان إنك تابع إلى ربك سبحا فملاقيه. ومنها قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت كقوله قل يتوفاكم ملك الموت. ومن فائدها إثبات الملائكة لقوله ملك الموت، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من السامعين المطيعين له وأقدرهم على فعل المأمور. نعم لقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون. وقال عز وجل عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في كمال الامتثال وكمال القدرة. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تنظيم الله عز وجل للأمور وإحكامه لها لقوله الذي وكل بكم. الذي وكل بكم فإن كل ملك موكل بشيء من الأشياء لتمام النظام وإحكامه وإحسانه. ومن فائد الآية الكريمة في عظمة سلطان الله من أين تؤخذ؟ من قولها الذي وكل بكم. فقد سبق لنا في الدرس أن هذا التوكيل ليس عجزا من الله عز وجل ولكنه لبيان سلطانه وعظمته. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم ترجعون. ويؤخذ منه إثبات الجزاء لأن هذا هو المقصود من قوله ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إلى آخره. في هذا بيان فظاعة ما يحل بالكافرين يوم القيامة. من أين يؤخذ؟ من قوله ولو ترى والمقدر جوابها لرأيت أمرا فظيعا. ومن فوائدها أن هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدنيا الرافع رؤوسهم ستكون حالهم في يوم القيامة على العكس من ذلك بقوله ناكسوا رؤوسهم. المؤلف يقول حياء والصواب أنه ذلا وعارا وخزيا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المجرمين يوم القيامة يقرون بالحق. من أين تؤمن؟ ربنا أبصرنا وسمعنا. ولكن هل ينفع هذا؟ لا، بعد أن شاهد الإنسان العذاب أو الجزاء ما ينفع أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء يطلبون الرجعة إلى الدنيا لقوله فرجعنا نعمل صالحا، ويتفرع عليها أن الآخرة قد يكون فيها شيء من العبادات، لأن الدعاء من العبادة وهم يدعون الله. وعليه فمن نفى أن الآخرة دار تكليف أو دار عمل فإن نفيه على سبيل العموم فيه نظر ظاهر، فإن الآخرة قد يكون فيها تكليف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. طيب يدعون هذا تكليف ولا لا؟ تكليف، فالآخرة قد يكون فيها تكليف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يوقنون بالأمر في الآخرة بقوله إنا موقنون إنا موقنون. ومن فوائدها إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح. من قوله نعمل صالحا، يعني وكأنهم بالأول لا يعملون صالحا. نعم. السلام عليكم. هذا أنا معه فينصرف لك. ثم قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله بقوله ولو شئنا. ومن فوائدها تمام سلطانه فقد لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن فوائدها أيضا إثبات حكمته حيث لم يؤتي كل نفس هدى، وقد سبق لنا أمس شيء من الحكم في اختلاف الناس إلى مؤمن وكافر. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على القدرية. من القدرية؟ هذا القدر المستقبل. هم الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل ما لله تعالى في التقدير ولا خلق، يشاء لنفسه ويفعل بنفسه ومن وليس لله تعلق بفعله. هؤلاء هم القدرية. فقول ولو شئنا لآتينا يرد عليهم. ولكن هل في الآية دليل لمذهب الجبرية؟ ظاهرها إلا أن الآيات الأخرى تدل على أنه لا حجة فيها لهم، لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختيارا. ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب وندع بعضا، بل نأخذ بالكتاب كله، فنؤمن بأن مشيئة الله فوق كل شيء، ونؤمن بأن الإنسان مشيئة وإرادة وقدرة على العمل، وأن الإنسان هو الفاعل وليس الله هو الفاعل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم لقوله حق القول مني لأملأن. ومن فوائدها أن كلامه سبحانه وتعالى في حرف، لأن قوله لأملأن حروف ولا لا؟ حروف. فكلام الله تعالى بحرف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، إذ لو كان كذلك لقال سبحانه وتعالى ولكن أردت أن أملأ ولم يقول ولكن حق القول مني لأملأن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم، لأن جهنم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين. نعم. أنه وعد النار إن لأها فوفى لها بما وعدها. ولهذا قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله، وقال تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا، وأن الصواب أنهم يدخلونها، وبين الأدلة على ذلك القرآن. نبدأ بس كبير أنت. نعم. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الدين، وقد نقل فلان عن بعض السلام، ولكن ما في دليل أنا أرسل عليه صوت نفسه. ما في دليل. نعم. ولهذا أهل الفترة يكلفون إلى آخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. للترتيب من بعد خلق السماوات استوى، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مسكوت معنا، فهو حين الخلق غير مستوى، وبعد الخلق مستوى، وأما قبله فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول وتقول لهم الخدمة إذا دخلوه فذوقوا بما نسيتم. والمنظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية؟ نقرأ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هل يناسب أن يكون قائل الملائكة وأن الملائكة تقول إنا نسيناكم؟ من قائل إذن؟ الله. الله. نعم. كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فصار من هذا القول من قول الله عز وجل يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنديما أيضا، يقول فذوقوا بما نسيتم. الأمر هنا ليس للإكرام ولا لمجرد الأمر، ولكن للتوبيخ والتقريع والإهانة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف فذوقوا العذاب. أفادنا بهذا التقدير أن مفعوله نعم مفعول مفعول تقديره العذاب، ويحتمل أن لا يكون لها مفعول. نعم لا يكون لها مفعول، والمعنى كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، يكون مراد مجرد التوبيخ والإهانة. نعم. قال فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بترككم الإيمان به والعمل له. وأفادنا بقوله بما بترككم أنما مصدرية، وأن نسيتم بما تركتم وهو كذلك، فإنما مصدرية أي بنسيانكم، والنسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو ظهور القلب عن معلوم، لأن النسيان المعروف هو ظهور القلب عن معلوم، وهذا لا يعاقب عليه النسيان. ويطلق النسيان على الفرق وهو الذي يعاقب عليه. والدليل على إطلاق النسيان على الفرق قوله تعالى ولا تكونوا كلا نسوا الله فنسيهم. وهذه الآية إن نسينا بمعنى تركنا، وليس معنى هذا هو القلب عن معلوم بقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنفي عن الله غير النسيان المثبت له، النسيان المثبت له هو الترك، والنسيان المنفي عنه هو الذهول، الذهول عن الشيء. نعم. وبما نسيتم لقاء يومكم هذا، تركتم لقاءه، تركتم اللقاء، المراد تركتم العمل له والإيمان به، إنا نسيناكم تركناكم في العذاب. صلى الله عليه وسلم تركهم الله عز وجل وما نسيهم. لا يزال يعلم بهم جل وعلا، ولكنه تركهم وقال لهم بعد المراجعات، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها ولا تكلموا. هل يتكلمون بعد ذلك داخل العذاب؟ أبدا، لأنه في الآخر ما يقدرون يخالفون. لما قال اخسأوا فيها ولا تكلموا انقطع رجاؤهم من كل رجاء والعياذ بالله، نعم، وأيسوا من كل خير. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب تركناكم في العذاب وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. هذا تكرار للتأكيد وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن نزول عنه، مع أنهم قالوا فيما سبق ارجعنا نعمل صالح، فقال ما في رجوع. ذوقوا عذاب الخلد يعني عذاب الدائم، وهذا من باب إرادة الشيء إلى موعده، نعم، أو على تقديره بالظرفية، يعني عذاب في الخلود. وعلى كل حال هو عذاب دائم، عذاب الخلود بما كنتم تعملون. ما هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا، أي بالذي كنتم في الدنيا تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدرية، ولكن ظاهرة تفسير المؤلف أنها اسم موصول. نعم، بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. ثم بين الله عز وجل من المؤمن حقا، فقال إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا بها. إنما أبى الحصر، حصرت الإيمان في من؟ في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا. وقال إنما يؤمن بآياتنا، قال المؤلف القرآن، وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب أنها عامة. حتى الآيات الكونية كمن ذكر بما يفعله الله عز وجل في المكذبين والمجرمين، فإن ذلك داخل في الآية في آياتنا. وقوله القرآن يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة، إنما من دعاتنا، لأنهم هم أهل القرآن. ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم، حتى بما سبق إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا أتلى عليهم يخرون العقل سجدا. نعم، يقول إنما من دعاتنا الذين إذا ذكروا بها. الذين شرابه الذين فاعل يؤمن، يعني ما يؤمن إلا الذين، والمراد الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وقال الذين إذا ذكروا وعظوا بها، أي جعلت موعظة لهم وبينت لهم الآيات، فإذا وعظوا بها خروا سجدا. خروا جواب إلى خروا سجدا، الخروج يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء داخل من فوق إلى تحت. خروا سجدا من القيام وسبحوا بحمد ربهم حال السجود وهم يستكبرون. هذه الآية أورد عليها بعض العلماء كان قال هل كل من ذكر بآيات الله يسجد؟ نعم، أم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون إنسان مؤمن إلا إذا قرأت عليه آية سجد، أو إذا موعدته بموعدة سجد؟ ليس كذلك، ليس كذلك. إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم المراد إذا ذكروا بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجد. أما إذا ذكروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم السجدة فإنهم لا يسجدون. ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب أن المعنى الذين إذا ذكروا بها انقادوا لها، انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشرا للتذكير، يؤثر بها خبر صدق المؤمن حتى في المستقبل. فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرا للشرط، يعني لا يلزم أن يكون جواب الشرط مباشرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو الترتيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لو قلت تزوج زيد فولد له، الفاعل الترتيب والتعقيب، ومن المعلوم أنه لا يولد له فور عقد النكاح له، أليس كذلك؟ أولا تأمل، هل يولد له بمجرد ما بلغ الزواج؟ إذن الفاعل الترتيب والتعقيب، نقول تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هو مخضرة؟ لا، ولكن بعد مدة تخضر، وبعد مدة هي لهذا المتزوج. كذلك هذه إذا ذكروا بها خروا، ما يلزم من ذلك أن يباشروا مجرد التذكير يخرون، بل المعنى أنهم يلتزمون بذلك، يرسلوا بها، التزموا بذلك السمع والطاعة، فسجدوا في موضع السجود ولم يوجد منه استكبار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم، خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خروا، وسبحوا معطوف على خروا، ومعنى سبحوا أي نزهوا. نعم، سبحوا أي نزهوا، قلنا قول محذوف تقدير، وسبحوا ربهم أو سبحوا الله. وقول المتلبسين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن الباء في قوله بحمد ربهم الباء للملابسة، يعني معناه أن التسبيح مقرون بالحمد. ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تسبيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى. وسبحوا بحمد ربهم وهم نعم، أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد بالتسبيح والحمد تسبيح اللسان وحمده، وأن المراد نزهوه لقلوبهم وحمدوه بألسنتهم، نزهوه بقلوبهم عما لا يرق به وحمدوه بألسنتهم عما بما سحق. وهم لا يستكبرون، الجملة حال، يعني والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة، بل ينقادون ويخضعون. ثم بين الله تعالى من صفاتهم ما ذكره بقوله: تتجافى جنوبهم، ترتفع وتبتعد أيضا، لأن المجافاة الإبعاد، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه في السجود، يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها إذن الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد عن المراجع. المراجع جمع مرجع، وهو مكان الاتجاع، والاتجاع هو النوم. نعم، يقول المؤلف: مواضع الاتجاع بفرشة لصلاتهم بالليل تهجدا. نعم، ما ينامون، تتجافى جنوبهم عن المراجع فلا ينامون، ولكن هذا مقيد بما جاءت السنة أنهم يتهجدون ليس كل الليل، ولكن الزمن المشروع التهجد فيه. يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في أخرته. يدعون، هذه جملة حالية من فاعل تتجافى، أو من المضاف إليه في جنوبهم، يعني حال كونهم يدعون ربهم. دعاء مسألة ولا عبادة؟
ها؟
أو الأمرين يشمل الأمرين، يدعونه دعاء مسألة وعبادة، ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمته. لكن ما الحامل على الخوف والطمع إذا نظروا إلى تقصيره وعظمة الله وشدة عقابه؟ غلب عليهم جانب الخوف. وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا فيه أو أن يقوموا به، غلب عليهم جانب الطمع، فهم يسيرون بجناحين، جناحي الخوف والطمع. ولكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ وما في شرع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف فنغى من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء آمن مكر الله. ولكن يكون بين ذلك. وقيل الصحيح يغلب جانب الخوف، والمريض يغلب جانب الطمع، يعني عند الموت يغلب جانب الطمع والرجع، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجع، وإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف. نعم، يدق خوفا طمعا. ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. من هل هي لبيان الجنس او انها بالتبعيد؟ يعني بعد ما رزقناهم ينفقون للتبعيد. اذا قلت انها للتبعيد صار من يبذل كل ماله تقربا الى الله صار مذموما. وينفق منها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم، فإنه لا يقتضي أن يكون من بدل ماله كله مذموما، لأن المراد بيان الجنس فيشمل الكل القليل والكثير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله وفي سبيل الله أو يقتصر على بعضه؟ والصواب أن ذلك يرجع إلى حال الشخص وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله. فإن كان الإنسان ضعيف التوكل أو ضعيف القدرة على التكسب فالأفضل أن يبذل شيئا من ماله، وإن كان الأمر بالعكس فله أن يتصدق بجميع ماله كما فعل من؟ أبو بكر. أما أبو لبابة لما نظر أن ينخلع من ماله صدقة لله ورسوله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وجعل من الخير له أن يمسك بعض المال. نعم. وقوله ينفقون الإنفاق البذل، الإنفاق البذل. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، أي نفس لكم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا نفي لعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم بما أخفى الله من قرة الأعين، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأثمار. نعلم أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولبنا وعسلا وماء وخمرا وطيرا وما أشبه ذلك، نعلم هذا ونعلم معنى، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة ولا لا؟ مجهولة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ما أخفي لهم يعني أي حقيقة ما أخفي، وليس معنى ما أخفي، المعنى معلوم. وقول من قرة أعين ما تقر به أعينه، قرت عينه بمعنى جمد، وقرت عينه بمعنى سكن. فعلى الأول تكون من القر وهو البرد، ولهذا يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. نعم، دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة، ولهذا قال قرت عينه إلى سرة. أما إذا كان من القرار وهي أنها لا تلتفت إلى سوى ما هي تنظر إليه، يعني أن عيونه قارة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه، وكلا المعنيين صحيح. فإن معنى قرت عينه أي ضربت فلم يلحقها حرارة الحزن، ومعنى قرت عينه أي سكنت فلا تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه، وهذا يكون معناه غاية الأمية، غاية الأمية. نعم، قال الله تعالى وفي قراءة قال الملك وفي قراءة بسكون الياء مضارع، وش يكون يعني؟ أخفي، هذا فعل ما أخفي، فعل مضارع. نعم، أخفي يعني أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم أنا يعني الله عز وجل من قرة أعين. أما ما أخفي لهم فهو فعل ماضي مضي مجهول، وفاعله مستتر جوابا ولا وجوبا؟ فاعله مستتر جوابا ولا وجوبا؟ إذا كانت أخفي فهو مستتر، لا جواب. إذا كانت أخفي فهي فعل ماضي وفاعله مستتر جواب، وإذا كانت أخفي بالسكون فهي فعل مضارع وفاعله مستتر مجهولا تعبيره أنا. والمعنى على كلتا القراءتين صحيح. نعم، فالله هو الذي أخفاه حتى على البناء المجهول ما أخفي، فإن المخفي هو الله، ما أخفي لهم من قرآن. قال جزاء بما كانوا يعملون، جزاء مفعول من أجل، ولكن هل المفعول من أجل هل عامله أخفي ولا قرة؟ الظاهر أنها قرة، يعني قرت أعينهم جزاء، وليس المعنى أخفي لهم جزاء، لأنه قد يقال أن الإظهار أبلغ الجزاء، لكنها من قرة أعين جزاء. نعم، جزاء بما كانوا يعملون أي بالذي كانوا يعملونه في الدنيا من طاعة الله. فإن قلت هذا يدل على أنهم يجازون بعمله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثالها؟ قال أهل العلم إن الجمع بينهما باختلاف معنى الباء، فالباء التي السببية هي الموجودة في مثل هذه الآية جزاء بما كان، أي بسبب ما كانوا يعملون، والباء التي للعوض هي المذكورة في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوضا عن عمله. لأننا لو أردنا المعاوضة والمقاطعة لظهر العامل مغبونا مطلوبا، قوله لو أردنا المقاطعة
والمعاوضة كان العامل مهما عملنا فالحق ومطلوب. نعمة واحدة من نعم الله عليك تستوعب جميع الأمور. يقول مثل القائل: أنا الحمد لله أصلي الصلاة الخمس وأصوم رمضان وأدفع زكاة مالي وأحج البيت، هذه موجودة في الجنة. صح ولا لا؟ لو أردنا أن نقابله بنعمة من النعم لنفعل،